بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يجعلنا جميعا ممن تغشاهم الملائكة وتحفهم رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن من محاسن هذه الشريعة، شريعة الإسلام، أنها مبنية على العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بل إن الرسل أرسلت بالعدل والكتب أنزلت بالعدل، وما قامت أمور الدنيا والآخرة إلا بالعدل. ولذلك كان العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يتحقق هذا العدل ولا يمكن للإنسان أن يعدل إلا إذا علم ما يجب عليه وما يجب له، فيعطي كل ذي حق حقه. ولذلك سنتحدث إن شاء الله في هذه الدروس التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها عن موضوع مهم، ألا وهو الحقوق الشرعية. ما هي الحقوق الواجبة على الإنسان؟ ومتى يكون الإنسان عادلا في أداء هذه الحقوق؟ وما هي أنواعها؟ وما هي أحكامها؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله في هذا الدرس المبارك. ومما يدل أيها الإخوة على أهمية الكلام عن الحقوق ما جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال عند البخاري، قال رضي الله عنه: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. والمؤاخاة كانت في بداية الهجرة، بعد الهجرة في المدينة، لما كان كثير من المهاجرين بحاجة للأموال وللمساعدة، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن أمر بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فكان أبو الدرداء من الأنصار، وكان سلمان الفارسي من المهاجرين، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. قال أبو جحيفة: فزار سلمان أبا الدرداء في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة، أي لابس لباس البيت أو لباس المهنة. وهذه الرؤية من سلمان كانت قبل نزول آيات الحجاب. قال: فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال سلمان: ما لك يا أم الدرداء متبذلة؟ فقالت أم الدرداء: إن أخاك أبا الدرداء لا يريد شيئا من أمور الدنيا. وكأنها تشتكي لسلمان من حال زوجها، لكنها لم تصرح بذلك، وهذا من حياء الصحابة الكرام ومن حياء الصحابيات. ففهم سلمان رضي الله عنه ما تشكوه زوجة أبي الدرداء. فلما أتى أبي الدرداء إلى البيت، قدم طعاما لسلمان رضي الله عنه وقال له: كل فإني صائم. فقال سلمان: لا آكل حتى تأكل. فامتنع عن الطعام حتى يشاركه أبو الدرداء في الطعام. فأفطر أبو الدرداء وأكل وتناول الطعام مع سلمان. فلما أتى الليل، أراد أبو الدرداء أن يقوم لصلاة القيام، فقال سلمان نم الآن، ثم أراد أن يقوم مرة أخرى فقال نم الآن، فلما أتى الثلث الأخير من الليل قال قم الآن، فصلي أي فصلى سلمان وأبو الدرداء قيام الليل. ثم قال سلمان رضي الله عنه كلمة عظيمة لأبي الدرداء، فقال له إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وأخبره بما حدث وبما قال سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، أي صدق فيما قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة. من فوائد هذا الحديث أهمية الاعتناء بالحقوق، وأن هذه الحقوق متفاوتة، منها ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بالنفس، ومنها ما يتعلق بالآخرين، ومنها ما يتعلق بالمسلمين، ومنها ما يتعلق بغير المسلمين. حقوق كثيرة جدا سنتناولها إن شاء الله في هذه السلسلة المباركة. ومما يدل كذلك أيها الإخوة على أهمية الكلام على الحقوق أننا نعيش في هذه الأيام في زمن قد ضيعت فيه كثير من الحقوق. كم من المسلمين من حاله مضيعا لحقوقه، كم من المسلمين من كان مضيعا لحقوق الله سبحانه وتعالى، وكم من زوجة تشتكي من تضييع حقوقها، وكم من زوج يشتكي من تضييع حقوقه، وكم من آباء يشتكون من تضييع حقوقهم، وكم من كبار للسن يشتكون من تضييع حقوقهم، وهكذا قس على ذلك. فإذا فرط الناس في أمر من الأمور تعين بيانه والاهتمام به حتى يستقيم الناس. ومن أعظم الحقوق حق خالق هذه الناس، حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن آية الحقوق قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية يسميها أهل التفسير بآية الحقوق، وقد استفتح الله سبحانه وتعالى هذه الآية بأعظم حق في الوجود وهو حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك سنستفتح بالكلام على حق الله سبحانه وتعالى، والكلام على حق الله سبحانه وتعالى يطول، ولذلك سنتكلم عليه في عدة دروس. اليوم إن شاء الله سنكتفي ببيان حق واحد من حقوق الله سبحانه وتعالى. من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث. فلذلك كان الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، وكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فإنه عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، عظيم في أسمائه سبحانه وتعالى، فهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الجبار العزيز المنتقم الذي إذا أراد شيئا قال له كن فكان. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا، وهو الذي أحيانا، وهو الذي أكرمنا بنعم لا تعد ولا تحصى، أعطانا السمع والبصر، أحيانا وفضلنا على كثير من خلقه. من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله أن جعلك من عباد الله المؤمنين. من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله أن أسبغ عليك بنعمه ظاهرا وباطنا. كثير من الناس من فقد بصره والله سبحانه وتعالى أكرمك بنعمة البصر. كثير من الناس من لا يستطيع الحراك وأنت في صاحب قوة وتستطيع الحراك. كثير من الناس لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وأنت يا عبد الله قد أنعم عليك الله سبحانه وتعالى بهذه النعم. إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن خلقه في بطن أمه في ظلمات ثلاث. لا يستطيع أحد من الناس أن يوصل إلى هذا الجنين شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي غذاك وأنعمك وأكرمك وخلقك في أحسن تقويم. فنعم الله سبحانه وتعالى وإفضاله علينا لا تعد ولا تحصى. ولو أن الله سبحانه وتعالى قد حرمنا من نعمه لهلكنا، ولو أن الله سبحانه وتعالى قد نزع منا رحمته لما عشنا. ولذلك لما كان الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة كان حقه سبحانه وتعالى معظما. ومن أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى الإيمان به. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر فطري أودعه الله سبحانه وتعالى في جميع البشر، مسلمهم وكافرهم، جميع البشر بفطرتهم يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى موجود ولو أنكروه بلسانهم. الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. جميع الناس يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق الخالق المحيي المميت. حتى كفار قريش لما أشركوا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن الناس تكبرا وعنادا يقولون بألسنتهم أنه لا خالق ولا رب ولا موجود، لكن فطرتهم تناديهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، أي نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. نفرد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، لا نصلي إلا لله، ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا نستغيث ولا نلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وسيأتي إفراد هذا الحق وهو حق العبودية لله سبحانه وتعالى بدرس مستقل لأن الكلام عليه طويل. الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى ونختم به الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات، فنصف الله سبحانه وتعالى بما وصف الله به نفسه في كتابه الكريم، وبما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لله سبحانه وتعالى. نثبت ما أثبته الله وننفي عنه ما نفاه الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له صفات، وهذه الصفات تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهي لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أيها الإخوة أربعة أمور يتضمنها الإيمان بالله سبحانه وتعالى: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الكلام على حق الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.